بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوان الكرام، سبق وأن أخذنا في درس أمس باب ما جاء في النشرة، وسنراجع إن شاء الله تعالى بعض الفوائد التي مرت معنا في الباب السابق. النشرة في اللغة ما معناها؟ وتفريقه، أحسنت، الاصطلاح. ما هكذا عرفها ابن القيم بتعريف سهل جدا. جارك؟ لا، ليس هكذا. تفضل. احسنت. النشرة اخواني الكرام في الباب، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، والحل بمعنى الفك. الى كم قسم تنقسم؟ ما يعني ما القسمان؟ جيد، أحسنت. جيد شيخ، فك السحر بالرقى الشرعية ما حكمه؟ جيد. وفك السحر بالأمور السحرية الشركية ما حكمه؟ محرم. جيد، أحسنت. وقال الشيخ عليه رحمة الله تعالى في باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. أنا مشكلة الوجوه اختلطت علي، بعضهم يعني لا أدري هل حضروا معنا أمس أم لم يحضروا، لكن الله المستعان. بدي خلفك. نعم، النشرة هنا ذكرنا النشرة على قسمين، نشرة بأمور شرعية ونشرة بأمور شركية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، كلامه عام، كيف نجمع؟ سؤالي واضح؟ هنا أمس قبل مقداني ما سمعتك. جيد، أحسنت. يعني سؤال كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع معين ونوع محدد، من أين أخذت هذا؟ لا، أمس أجبنا على هذا الإشكال. تفضل. ها؟ له لا شك أنه من التوحيد، لكن من الحديث نفسه. لو كنت تمشي مثلا واحد ذكر لك الحديث، كيف أخذت الحكم منه؟ موين؟ أمس تفهنا على هذا في الدرس. تفضل. العهدية، أحسنت، أي النشرة المعهودة التي في بالهم التي يسألون عنها. نبحث لنا عن الذي خلفك. الذي خلفك اسمك؟ سعد الدين. جيد، هي من عمل الشيطان، ما الذي تستفيد من هذه الكلمة؟ ذكرنا هذه الفائدة درس أمس. تفضل. نبهنا على أمر أيضا آخر في درس أمس، هي لا شك محرمة، لأن النشرة السؤال عن النشرة الشركية. الزيادة في تقبيح الأمر، الزيادة في تقبيح الأمر. قال وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. كنت معنا درس أمس، على ماذا يحمل هذا الأثر؟ أحسن، نعم، ابن مسعود رضي الله عنه هذا مقصوده بالكراهة، كراهية تمائم القرآن، أي كراهية حل السحر بالتمائم سواء كانت من القرآن أو غير القرآن. آخر واحد أنت، كنت معنا أمس. الكراهية على ماذا تحمل هنا؟ تذكر الآية؟ أحد يذكر الآية التي ذكرناها أن الكراهة تأتي بمعنى التحريم؟ أحسن، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كريم أظن، كريم الاسم إبراهيم. لا يحل السحر إلا ساحر، على ماذا يحمل هذا قول الحسن البصري؟ ممكن نحل السحر بطرق شرعية، فكيف يقول لا يحل السحر إلا ساحر؟ واضح سؤالي؟ أحسن، لا يحل السحر بطريقة سحرية إلا الساحر. راجعوا إخواني الكرام، حياة العلم مراجعته ومذاكرته، فإذا لم يراجع العلم يوشك أن يذهب عنك، فاغتنم يعني أوقات فراغك.
بالأمور الشركية، بالاستعانة بالجن، بالتقرب إليهم، بالطلاسم، بالفروز، بغير ذلك. واضح؟ هنا.
ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. التطير إخوان الكرام مأخوذة من الطير، أي من الأمور المتعلقة بالطير، هذا من اللاحية، من الناحية اللغوية. التطير مأخوذة من أمر يتعلق بالطير، من أمر يتعلق بالطير. كان أهل الجاهلية إذا أرادوا سفرا يأتون بالطير، يسجرونه، ينفرونه. إذا أخذ جهة اليمين قالوا خيرا، وإذا أخذ جهة الشمال قالوا شرا، فيحجمون عن السفر. لكن المعنى الشرعي يختلف قليلا عن المعنى الاصطلاحي. المعنى الشرعي والاصطلاحي يختلف قليلا عن المعنى اللغوي. المعنى الشرعي تعريف التطير: التشاؤم بأمر مرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم بأمر مرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم بأمر مرئي أو مسموع أو معلوم. مرئي، رجل يريد أن يسافر، أول ما خرج من البيت وجد حادث سيارة، فقال لن أسافر لأن هذا السفر ليس سفرا موفقا. هذا من التطير بأمر مرئي، شاهد الحادث بعينه. التطير بأمر مسموع، رجل أول ما يريد أن يسافر سمع رجلا يقول خسارة، فقال لن أسافر لأني سمعت هذه الكلمة، إذا فهذا الأمر سيكون فيه خسارة. أو معلوم، رجل يريد أن يسافر يقول لا أريد السفر في يوم معين، يوم معلوم مخصوص، يوم الأربعاء مثلا، يقول لا أريد أن أسافر في هذا اليوم. لماذا؟ يقول هو يوم نحس، هذا في ظنه، نسأل الله العافية والسلامة من هذه الاعتقادات. ما حكم هذا الأمر؟ ما حكم هذا العمل؟ لا شك ولا ريب إخوان الكرام أن هذا العمل ذنب عظيم، بل قد يصل إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن النقطة الثانية والمسألة الثانية: إلى كم قسم ينقسم التطير؟ التطير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إذا اعتقد أن هذا الغير، هذا الأمر الذي رآه أو سمعه يؤثر بنفسه وبذاته، هذا من الشرك الأكبر. أعيد مرة أخرى: إذا اعتقد أن هذا الأمر الذي رآه أو سمعه أو اليوم المعين هذا يؤثر بنفسه وبذاته، فهذا من الشرك الأكبر. لماذا هو من الشرك الأكبر؟ زعم أن هناك من ينفع ويضر دون الله عز وجل، وهذا أمر ما حكمه إخواني الكرام؟ من الشرك الأكبر. هذا أمر ما حكمه؟ أنه من الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أن هذا الأمر الذي رآه أو سمعه عامل مساعد، أمر ثانوي لم يعلق قلبه به، إنما هو أمر ثانوي، فهذا من الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا اعتقد
أن الذي ينفع ويضر هو الله، لكن هذا الأمر الذي شاهده أو سمعه أو وقته عامل مساعد أمر ثانوي سبب من الأسباب، ما حكم فعل هذا؟ هو من الشرك الأصغر. لماذا يعتبر التطير إخواني الكرام صر يعني من الشرك؟ التطير لماذا يعتبر من الشرك؟ لأن فيه توكل على غير الله وقطع للتوكل على الله، بدل أن تتوكل على الله وتعلق قلبك بالله تصبح تخاف من أمور وهمية، أمور وهمية لا أساس لها من الصحة. إذن وجه كون التطير إخوان الكرام ينافي العقيدة، العقيدة الصحيحة التوحيد، أن في التطير قطع للتوكل على الله عز وجل وفيه توكل على غير الله عز وجل. في التطير قطع للتوكل على الله سبحانه وتعالى وفيه توكل على غير الله وتعليق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في قصة قوم فرعون مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قوم فرعون إذا جاءتهم الحسنة، المطر، الخير، النعمة، قالوا هذا من عند الله. إذا جاءهم القحط، الشدة، البلاء، قالوا هذا من عند موسى، فيتشاءمون بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام، لأن كل أمر غير طيب يقولون من سببه؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فرد عليهم رب العالمين ماذا قال؟ ألا إنما طائرهم عند الله، أي ألا إنما ما يصيبهم أو يأتيهم من الحسنات والسيئات من عند من؟ من عند الله عز وجل. أعيد مرة أخرى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ألا إنما يأتيهم من الحسنات أو السيئات إنما هو من عند الله عز وجل وليس من عند موسى، وليس من عند موسى. فلا تتطيروا بموسى ولا تتشاءموا بموسى، لأن ما يأتيكم من الحسنات أو السيئات إنما هو من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. السؤال المهم: ما علاقة هذه الآية بالتطير في زماننا؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. أحسن، جيد، أيضا أكمل.
فينهانا رب العالمين عن التسبب في هذا القول، هؤلاء القول فالنهي
ومن التشبه أحسنت دم أيضا، ومن التشبه بهم التطير، ومن التشبه بهم التطير. مر معنا إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فذم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من هذه الأمة يتشبهون ويتبعون سنن اليهود والنصارى. وفي الآية ذم من الله عز وجل لقوم موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هل الواجب علينا أن نتشبه بهم أم الواجب علينا أن نخالفهم؟ أجيب إخواني الكرام: الواجب علينا ألا نتشبه بهم، بل الواجب علينا أن نخالفهم. أيضا في لفتة أخرى: أن التشبه من أفعال من؟ من أفعال المشركين. التشبه من أفعال المشركين، لأن هؤلاء ما كانوا مسلمين في أيام موسى، يعني ما كانوا مسلمين إنما كانوا كفارا. فالتشبه إخواني الكرام إنما فالتطير إنما هو من صفات المشركين، نسأل الله العافية والسلامة. فيحرم إذن أن نتصف بهذه الصفات، ومن هذه الصفات التطير، ومن هذه الصفات التطير. قال: وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم. قصة أصحاب القرية التي ذكرها الله عز وجل في سورة ياسين، هؤلاء القوم تشاءموا، وتشاءموا بمن؟ بالرجال الذين دعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فرد الله عز وجل عليهم: قالوا طائركم معكم، ما يصيبكم من الخير أو الشر إنما أنتم سببه. ما يصيبكم، معنى هذه الآية، طائركم معكم، ما يصيبكم من الخير أو الشر
أنتم سببه، فلا تتشاءم بغيرك، لأن الذي يصيبك من الخير أو الشر بسببك أنت وليس بسبب أحد آخر. أعيد مرة أخرى، هم يقولون أن الذي يصيبنا من الشر بسبب هؤلاء الذين يدعون إلى الله، فرد عليهم رب العالمين: ما يصيبكم من الخير أو الشر بسببكم أنتم أنفسكم وليس بسبب أحد آخر، فلا تلقي اللوم على غيرك وتنسى نفسك. قد يقول قائل في الآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله، أما في الآية الثانية: طائركم معكم، فكيف نجمع؟ واضح؟ سؤالي واضح إخوان الكرام؟ أجيبوا. كيف نجمع إذن؟ تفضل. الرجال الذين دعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني على أهل الصلاح، أهل الصلاح يردون على هؤلاء القوم هنا. لكن الآن إخوان الكرام، كيف نجمع بين الآيتين؟ تفضل. جيد. وفي الآية الثانية؟ أحسنت. نعم، في الآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله، من الذي يقدر الخير والشر؟ الله سبحانه وتعالى. طائركم معكم أي ما يصيبكم بسببك أنت. رجل أصابه مثلا حادث سيارة لتهوله في قيادة السيارة، من السبب في الحادث؟ هذا الإنسان. من الذي قدر عليه الحادث؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فالآية الأولى تتحدث عن المقدر، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، والآية الثانية تتحدث عن السبب في هذا الأمر، ألا وهو الإنسان نفسه. وطبعا وجه الاستدلال من هذه الآية إخواني الكرام نفس وجه الاستدلال من الآية الماضية، أن التطير من أفعال المشركين، والواجب علينا أن نخالف المشركين وألا نتشبه بهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، العدوى انتقال المرض من المريض إلى غيره، انتقال المرض من المريض إلى غيره، سواء كان المرض حسيا أو معنويا. المرض الحسي معروف، رجل نفترض به الجدري، هذا المرض المعروف، هو مرض معدي ينتقل من إنسان إلى إنسان. أما المرض المعنوي أمراض القلوب، وكم من الناس من يتحرز غاية التحرز عن الأمراض الحسية وينسى تماما الأمراض المعنوية، والصاحب ساحب، ويقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حاذاه. وخير من هذا كله طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا لا تصاحب إلا مؤمنا؟ لأن الأخلاق تنتقل، ولأن أمراض القلوب تنتقل، والخير أيضا ينتقل. والإنسان إخوان الكرام قد يؤتى في أحيان كثيرة بسبب رفقاء السوء، نسأل الله العافية والسلامة. لا عدوى، ذكرنا انتقال المرض من إنسان مريض إلى إنسان سليم، انتقال المرض من إنسان سليم إلى إنسان من إنسان مريض إلى إنسان سليم. قد يقول قائل: ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ هل معنى كلامه إن ما في عدوى؟ نلاحظ أن فلان به مرض فينتقل هذا المرض من فلان إلى فلان، والمرض الشائع حاليا ما هو؟ انفواز الطيور، هذا الذي تخاف منه الناس خوفا عظيما. طبعا إخوان الكرام، عند ذكر هذا المرض لابد أن ننبه على نقطتين مهمتين جدا تمس العقيدة. النقطة الثانية أوضح المس بالعقيدة. النقطة الأولى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما ينتشر من أمراض وأوبئة بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم، هذه نقطة مهمة جدا. في السابق عشر الأجداد لو تسافر إلى المدينة، قد يقال لك إن فيها هذا البيت وهذا البيت يتعاملون بالربا، مدينة كاملة فيها بيت أو بيتين أو ثلاث، أما حاليا لعلك تدخل المسجد العظيم يقال لك إن فلانا وفلانا لا يتعاملان بالربا. الذنوب انتشرت إخوان الكرام، فلا بد أن نراجع أنفسنا. النقطة الثانية إخوان الكرام، تسمع الناس يقول لك الطرق الوقائية والطرق العلاجية والتطعيمات وغير ذلك، هذا أمر طيب، لكن أين اللجوء إلى الله؟ أين تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى؟ أين الأذكار الشرعية التي تحفظ الإنسان؟ قل من الناس من ينبه عليها. فلا بد إخوان الكرام أن ننتبه لمثل هذه النقاط. إذا ذكرنا إخوان الكرام، هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني ما في مرض ينتقل من إنسان مريض إلى سليم، أم ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمراض لا تنتقل، إنما قصده إن الأمراض لا تنتقل حسب اعتقاد أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ماذا كانوا يعتقدون؟ يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه دون تقدير رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن المرض ينتقل بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس بنفسه وبذاته. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، إنما هي تؤثر إذا قدر الله عز وجل. لا عدوى مؤثرة بنفسها، إنما هي تؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة، هذا نفي كامل من أصل المسألة، لا يوجد شيء اسمه تطير، هذا أمر منفي وباطل تماما يبطله الإسلام ويحاربه الإسلام أعظم المحاربة. ولا هامة، الهامة الطائر المعروف، الهومة هذه الطائر المعروف، كان أهل الجاهلية يتشائمون بهذا الطائر. انظر إلى عقيدة أهل الجاهلية، نسأل الله أن يعافينا من مثل هذا الأمر. يقولون إذا وقعت البومة على بيت فإن إما صاحب هذا البيت سيموت أو أحد أقاربه. وهل هذا الكلام سليم إخوان الكرام؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا الكلام. الذي يقدر الموت والحياة والنفع والضر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولا صفر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر، شهر صفر عندهم شهر يعني نحس، شهر غير مبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مثل هذه الأمور، أخرجا أي البخاري ومسلم. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول، النوء سيأتي معنا، منازل القمر. كان عندهم إذا طلع النجم الفلاني هذا زمان غير مبارك، هذا زمان نحس، هذا زمان يتشاءم به، هذا زمان لا يصلح مثلا أن نتاجر فيه أو يتزوج الرجل أو غير ذلك. وطبعا هذا الكلام كلام فارغ أفضله الإسلام. ولا غول، الغول نوع من الجن والشياطين، كان العرب إذا سافروا تعرض يعني لهم في الطريق نوع من أنواع الجن والشياطين، فكانوا يتشاءمون غاية التشاؤم من المشي في هذا الطريق. يقول لا تمشي سيخرج لك هذا هذا النوع من الجن، فيتشاءمون بهذه الطرق ويتركون السفر ويتركون الأمور اعتقادا منهم أن هذه الأشياء تؤثر ويعني تضر الإنسان بذاتها وليس بتقدير الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أين هو إخوان الكرام؟ ولا طيرة، هذا الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الطيرة، أبطل الطيرة. قال ولهما أي وللبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. مر معنا معنى العدوى والطيرة. ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل إخوان الكرام كل ما يشجع الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل، كل ما يشجع الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل، كل ما يشجع الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل. مثال، عندك معاملة في إحدى الدوائر معقدة غاية التعقيد، دخلت الدائرة وجدت الموظف اسمه سهيل، فقلت يا رب سهل لي أمري، هذا من الفعل، هذا من الفعل. مثال آخر، رجل يعني أنا حصل معي هذا الموقف، أحد الباحثين يعني من العراق معروف اسمه موفق عبد الله عبد القادر، على اسمي واسم أبي، ليس موفق اسمي طبعا، اسمي عبد الله عبد القادر. فكان عندنا اختبار في المحاضرة الثانية، فالشيخ أتى بكتاب تحقيق هذا الرجل موفق عبد الله عبد القادر، فقال لأحد الإخوة تفاءل خيرا أنك ستوفق إن شاء الله. فدخلنا الاختبار والله الحمد والمنة، وكانت الدرجة درجة كاملة. فنقول الإنسان يعني يتفاءل بمثل هذه الأمور، يتفاءل بمثل هذه الأمور، يعني كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل. الكلمة الطيبة جزء من الفعل، لأن الفعل قد يكون مثلا بفعل وجدت الموظف ابتسام ضحك غير ذلك، فقلت يا رب يسر لي أمري وأعني، هذا جائز ولا حرج في هذا. ما الفرق بين الطيرة وبين الفعل؟ الطيرة فيها سوء ظن بالله، الطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أما الفعل فيه حسن ظن بالله، يا رب يسر لي أمري، يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب سهل لي أمري. إذن الطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، الفعل فيه إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. الطيرة أيضا الفرق الثاني، إما أن تمضيك تجعلك تقدم أو تجعلك ترجع، الطيرة إما أن تجعلك تقدم أو تجعلك ترجع. أما الفعل أنت مقدم لا علاقة لك بهذا الأمر، لكن هذا كما يقال من المبشرات. واضح إخواني الكرام؟ أنت دخلت الدائرة تقدم المعاملة، يعني أقدمت لم تضع في بالك أي اعتبار آخر. قدر رب العالمين في الطريق قابلك موظف اسمه سهيل مثلا، فقلت هذا من تسهيل رب العالمين، فيا رب يسر وأعن. أعيد مرة أخرى، من الفروق بين الفعل والطيرة، الفعل فيه حسن ظن بالله واعتماد على الله وتوكل على الله، أما الطيرة فيها قطع للتوكل وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. الطيرة الفرق الثاني، إما أن تمضيك وإما أن تجعلك تحجم عن الأمر. أما الفعل أنت أقدمت على الأمر ولا يعني ولم تجعل في بالك أي اعتبار، جاء هذا الأمر عرضا وموافقة، جاء هذا الأمر عرضا وموافقة. يعني كما يقال الفعل فيه معنى البشارة، الفعل إخوان الكرام فيه معنى البشارة. مثال، غدا عندك مثلا نفترض اختبار صعب جدا للغاية، بذلت السبب وفعلت ما بوسعك، قدر رب العالمين وضعت رأسك كي تنام فرأيت رؤيا طيبة أنك تجاوزت هذا الاختبار، هذا من الفعل وهذا من البشارة الحسنة التي بإذن الله عز وجل يعني ينفعك الله عز وجل بها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. قالوا لأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، صوابه عروة بن عامر، صوابه عروة بن عامر، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث ضعيف إخواني الكرام، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ذكرنا تقسيم الطيرة إلى أي نوع من أنواع الشرك، إما الأكبر وإما الأصغر، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما يسلم من هذا الأمر أحد. هذا تنبيه على موضوع مهم، مرات قد تخرج من البيت تريد السفر فتجد حادث سيارة أمامك، فيعرض في القلب ويوسوس الشيطان أن تترك السفر، كيف تدفع هذا الأمر؟ بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى، قد تريد أن تسافر تجد حادث سيارة أو حلما يزعجك، فيعرض الشيطان ويوسوس في القلب، كيف تتغلب على هذه الوسوسة؟ بماذا؟ بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كلام من؟ نعم، يعني من كلامه صلى الله عليه وسلم، واحد الآن، من كلامه، من كلام مسعود. أنا قلت مرفوعا فلا عليك لعله يقول جواب خطأ، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا لك الآن، مرة من كلامه مرة من غير كلامه. تفضل. نعم الله، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكيد. طيب شيخ
لا ينبغي فقط لا يكون أبدا. لماذا؟ يعني كلمة واحدة تنقصك. تفضل. تنقصك كلمة. من يعرف؟ تفضل. لا ليس هكذا. نجيب. نقلته من الكتاب؟ نقلته من الكتاب؟ الله المستعان. لا لماذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. يعني كلامك ليس خطأ، التنبيه أعظم من هذا. يعني نبحث عن الفضل. كلام يعني كلامك ليس بخطأ، بس في نقطة أوضح من هذا. لا لا ليس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم هل يقع في الشرك؟ والحديث أوله الطيرة شرك، الطيرة شرك. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما منا إلا ولكن الله يثيب التوكل. هذا من كلام من؟ من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. جيد. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الذي يرجع ولا يقدم على الأمر وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. إذا عرض هذا العارض الشيطاني في القلب فقل هذا الدعاء. والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى فائدة أخيرة أخوان الكرام. آخر حديث نعم ضعيف. هنا تبقى فائدة أخيرة. قد يقول قائل أنا مثلا فلان من الناس رأى حادث سيارة فتشاءم بالأمر خرج في سفر ففعلا حصل له حادث سيارة، أو أراد أن يدخل في صفقة تجارية فسمع رجل يقول خسارة تشاءم بالأمر وفعلا وقعت له الخسارة. أجاب عن هذا الكلام وهذه يعني هذه الشبهة العلامة أحمد بن أدريس القرافي في كتابه الفروق، فقال ولا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله، وغيره لا يصيبه منه بأس. وسأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له إني أتطير فلا ينخرم علي ذلك، بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك، وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا، وقد أشكل علي ذلك، فهل لهذا أصل في الشريعة؟ فقال له نعم، قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا، وأنت تظن أن الله عز وجل يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله عز وجل، فيعاقبك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت منه، وغيرك لا يسيء ظنه بالله تعالى ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله عز وجل فلا يتضرر. واضح كلام القرافي إخوان الكرام. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا إخواني الكرام يعني من باب التطير الآن تجد عبارة بعض الناس يقول خير يا طير، هذه العبارة لا تصح، هذه العبارة تدخل معنا في باب التطير فلا تصح أبدا، ولا يصح أبدا أن تأتي مثل هذه العبارة. أي خير في الطير؟ هل الطير فيه خير أو شر؟ واضح؟ هنا مرفوع اختصار يختصرون. واضح هذا؟ إذا كل حديث بعضهم يقول من شدة العجلة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العجلة، فمن طرق الاختصار يقول مرفوعا. هنا تفضل. التطير بمعلوم، يتطير الإنسان في يوم معين أو شهر معين. لا بعض النصارى يتطيرون بتاريخ ماذا؟ 11 و15
وهذا طبعا يعني قلة الدين وخفة العقل. نسأل الله العافية والسلام. يقول: ما هي الآداب والسنن التي يقوم بها من رزق بمولود؟ كان التنبيه على شيء من هذا يعني في بالي قبل أن آتي الدرس من باب يعني التطير والأسامي الحسنة. نقول أولا إخوانا الكرام، ينبغي على الإنسان أن يختار اسما حسنا لهذا، طبعا لا أذكرها بالترتيب إنما هي من الآداب ليست مرتبة، أن يختار اسما حسنا لهذا المولود، اسما حسنا لهذا المولود. طبعا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما الحديث يعني أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد فهذا الحديث ضعيف، تختار الاسم الحسن. النقطة الثانية إخواني الكرام، تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، والله الذي لا إله غيره، كم من إنسان إخواني الكرام يتمنى الولد من سنوات 15 20 سنة ولم يرزق بهذه النعمة، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة. النقطة الثالثة إخواني الكرام، إياك أن تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. بعض الناس إذا رزق ببنت قد يتشاءم من هذا الأمر، وهذا لا يصح ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن وجبت له الجنة، غيرك يتمنى أن يرزق ببنت، فإياك أن تتشاءم بمثل هذه الأمور. أيضا إخواني الكرام، إما أن تسمي هذا المولود في اليوم الأول، وإما أن تسميه في اليوم السابع، إما أن تسميه في اليوم الأول وإما أن تسميه في اليوم السابع. أيضا يسن أن تحلق شعر المولود في اليوم السابع وتزن الشعر فضة وتتبرع وتتصدق بهذا المبلغ. مثلا الشعر كان يساوي جرامين، والجرام من الفضة سعره 50 درهم، إذا بكم تتبرع؟ 100 درهم. بكم تتبرع؟ 100 درهم. أيضا إخوان الكرام، العقيقة تذبح عن المولود في اليوم السابع. كيف تحسب اليوم السابع؟ ولد يوم الأربعاء، زد يوما الأربعاء القادم ثم نقص يوما. كيف يكون الجواب إذن؟ يوم الثلاثاء. واضح هذا؟ لأن بعض الناس يقول ولد يوم الأربعاء سأعف يوم الأربعاء، نقول خطأ، ولد يوم الأربعاء الأسبوع القادم مع تنقيص يوم، يوم الثلاثاء. ولد يوم الاثنين الأسبوع القادم مع تنقيص يوم، يكون يوم الأحد. أما الأذان في أذن المولود فلا يصح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأمور المتعلقة في يعني بأحكام المولود. هناك طبعا كتاب حافل للعلامة ابن القيم تحفة المولود، يعني أظن تكملة العنوان بيان الأحكام المتعلقة بالمولود، يراجعه طالب العلم فيستفيد إن شاء الله تعالى. لأن المغرب بداية اليوم الجديد، عرفت كيف؟ المغرب بداية اليوم الجديد، فيعتبر من يعني تحسبه يوم جديد. مثلا ولد ليلة الاثنين فتعتبر أنه ولد يوم الاثنين، ويكون العقيقة يوم الأحد. هل هناك دليل على التفاؤل بالأسماء الحسنة أو بالناس أو بالأحلام؟ أرجو التفصيل. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. هناك بعض النصوص أنا حقيقة لا أتذكر صحتها جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم وراجعها، لا تأخذوا على أنها صحيحة، لابد من التأكد والتوثق مثل هذه الأمور. في صلح الحديبية لما جاء رجل اسمه سهيل قال: سهل أمركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يروى إذا أراد أن يبعث رسولا مندوبا يبعثه حسن الوجه جميل حسن الاسم، حسن الوجه حسن الاسم. وهذه نقطة تحتاج إلى مراجعة وراجعها إن شاء الله تعالى. من أين استنبط العلماء تقسيم التطير إلى شرك أصغر وشرك أكبر؟ هذا استقراء أهل العلم ونفهم الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. لأن في التطير إخوان الكرام قطع للتوكل واعتماد القلب على غير الله سبحانه وتعالى، فهذا من هذا الملحظ قسم أهل العلم التطير إلى أنه منه من يكون الشرك الأكبر ومنه ما يكون الشرك الأصغر. يقول: ما هو حكم قول فلان من الناس نحس أو وجهه نحس؟ هذا لا يصح وهذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. يعني إخوان الكرام، إساءة الظن بالناس من الذنوب العظيمة ومن المعاصي الكبيرة. فإياك أن تسيء الظن بفلان الفلاني أو تتنافس بالألقاب أو يكون هناك تعيير بمسائل وأمور ليست شرعية. ولكن يعني قد يوجد لقب دل يعني اصطلح عليه أهل العلم القدرية، الرافضة، الخوارج، غير ذلك، هذه أمور اصطلح عليها أهل العلم. أما الألقاب التي عند الناس من باب التعيير والعيب والتنقص هذا لا يصح أبدا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تفضل. لا ما أقول هذا أمر لا يصح، لا يجوز أن تطلق مثل هذه الألفاظ هنا. هنا الآن لو تلاحظ عندما يطلق الناس يقول فلان وجهه نحس، صفة لازمة في الرجل، عرفت كيف؟ أما الآن إنسان ذهب إلى دائرة معينة وجد رجلا اسمه صعب فقال اللهم يسر لي أمري، واضح هذا؟ فرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين. هنا لا، التطير أمر مرفوض أصلا. هنا في المنام حادث سيارة ارفضه واجعله على جنب، لا تلقي له بال أبدا أبدا أبدا، وعليك بالاستخارة. نعم تقدم. إخواني الكرام، الأخ ينبه على موضوع مهم جدا يتعلق بمسألة في صلاة الاستخارة. الآن بعض الناس يقول صليت استخارة ولم أحس بارتياح في الصدر، هذا أمر مرفوض، هذا أمر خلاف السنة، هذا أمر لم يدل عليه الدليل. تصلي الاستخارة ثم تقدم على الأمر، إن يسر الله أمرك الحمد لله رب العالمين، هذا الأمر خير لك. إن لم ييسر الله عز وجل أمرك هذا الأمر شر لك، هذا الأمر شر لك. أما انشراح الصدر وغير انشراح الصدر هذه مسألة غير واردة من الأساس. هنا الغيها، الغيها، هذه الامور تلغى ثم تقدم على الامر. هنا بارك الله. يقول اذا نصحنا من يقول خير يا طير فانه يقول لا يقصد به التطير ولكنها كلمة دارجة، فما الحكم؟ اكيد انه لا يقصد، لو قصد هذه الكلمة لكانت باقية عظمى. لو قال رجل عندما تقول لبعض الناس لا تحلف بالنبي يقول انا ما اقصد، قل هذا هو احسان الظن بك، لو كنت تقصد الحلف بالنبي هذه كانت مصيبة كبرى. واضح هذا اخوان الكرام؟ بعض الناس الان يتشبه بالكفار، يفعل شعره مثل فعل الكفار، عندما تناصح يقول انا ما اقصد التشبه، نقول لو قصدت التشبه لكانت المصيبة كبيرة جدا. فقاعدة يقاعدها اهل العلم، التشبه بالكفار لا يحتاج الى نية، التشبه بالكفار لا يحتاج الى نية. لو فعل مثل افعال الكفار، رجل لبس ذهبا في اذنه وقال انا لا اقصد التشبه لكن اخوان الشيطان، نقول فعلك تشبه ولو لم تقصد، لانك لو قصدت فالمصيبة اعظم، نسأل الله العافية والسلام. يعني أنا أظن هكذا الذي فهمته من السؤال، إذا كان الرجل يعتقد أن هذا الحذاء الجيد سيجعله يفوز في المباراة أو رقم معين، هل هذا من التطير أو الفعل؟ هو من التطير، ليس من الفعل. الآن ما علاقة الحذاء الجيد بالمباراة؟ واضح هذا؟ ما على هذا لا علاقة له بهذا أبدا.
لا على الشرط ولا تخالف الشرط، لا بس نحن نمشي على الشرط.
عندنا شرط اخوان الكرام، سؤال خارج الدرس يكتب فلا تخالف الشرط. ذكرنا اخوان الكرام تعريف سابق للتطير، عارف يعرض القبض جراء شيء يحصل امامه، كلا التعريفين لا تعارض بينهما، كلا التعريفين لا تعارض بينهما. تفضل. نعم، يعني الانسان احيانا قد توجد وسوسة من الشيطان، فكيف تدفع هذه الوسوسة؟ بالتوكل على الله عز وجل. واضح؟ أنا أذكر موقف حدثنا أحد الأخوة يقول عندنا عادة، عادة هنا موجودة في الإمارات ليس عند بعض البدو، أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا الذبيحة والمرأة الرجل يريد أن يذبح الذبيحة وزوجته حامل فإن الجنين سيتشوه. الرجل صاحبي رجل ما شاء الله من يعني خيرة الناس قال عندما أردت أن أذبح الذبيحة وسوس لي الشيطان فوجدت وسوسة عظيمة لكن توكلت على الله ودفعت هذه الوسوسة واستعنت بالله. واضح؟ يقول صديق لي توفيت جدته فهل يجوز أن يقرأ القرآن ويهدي قراءته لجدته وكذلك الصدقة؟ لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بها أو صدقة جارية أو أكل الحديث. ولد صالح ماذا؟ يدعو له، ما قال يقرأ القرآن. واضح هذا؟ فعليك بالدعاء، عليك بالدعاء، هذا هو يعني الراجح من أقوال أهل العلم. ما حكم تقديم العقيقة عن اليوم السابع؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعق عنه يوم سابعه، فلما تقدم العقيقة عن اليوم السابع؟ لا تقدم العقيقة عن اليوم السابع، واحرص على السنة. يفتي أهل العلم أنها تذبح ولو تأخرت عن اليوم السابع، لكن مع هذا الإنسان لا يفرط في السنة. واضح هذا؟ يجاهد نفسه أنه يذبحها في اليوم السابع، لو لم يكن في هذا الأمر إلا امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بهذا حسنة. تفضل. أي الشيطان يوسوس للإنسان، أي يعني وساوس الشيطان لا يسلم منها أحد، لكن كيف ندفع وساوس الشيطان؟ بالتوكل على الله. واضح؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. هذا سؤال لعله يعني يغضب بعض الرجال. يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كتب الآية خطأ، وأولي الأمر منكم، هل من تزوج من الأجنبية ويعمل بعمل خاص بالدولة مثل الجيش أو غير ذلك وهذه الجهة تمنع الزواج من الأجنبيات ولم يصرح يعني من جهة العمل بزواجه، هل خالف هذه الآية؟ بعض الناس يقول كسر مياديفنا، نقول نعم لا يجوز له أن يفعل مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمر، وولاة الأمر إذا قدروا مصلحة معينة يسمع ويطاع لهم، هل يجوز التستر على ذلك؟ لا يجوز، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحقيقة الإخوان الكرام فالمنع عن مثل هذه الأمور مصالح عديدة، لأن بعض الناس يسر الله العافية والسلامة بدل أن يتزوج المسلمات يذهب ويتزوج الكافرات ثم تحصل من المفاسد ما يندى له جبين الحر. مرة حدثني أحدهم قال تزوجت امرأة نصرانية يعني من دولة من الدول الكفر، قال فحصل الطلاق فأخذت الولد وإلى الآن هو موجود عندها في بريطانيا طبعا في بلادها. فقلت له بارك الله فيك أدرك ابنك خشية أن يرجع وعلى صدره الصليب، نسأل الله العافية والسلامة. هذه من المقاصد العظيمة التي قد يقدم بها عليها بعض الناس وهو لا يستشعر خطورة مثل هذه الأمور. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يعني يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر الحاج تاما حجته. يقول ما درجة الحديث ومن الذي خرجه؟ ذكره المنذر في كتابه الترغيب والترهيب وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب العلم المجلد الأول. يقول هناك أناس يعتقدون أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويعفو ويستر ولكنه كثير اللوم، فكلما وجد الله يستر عليه أمرا قال هذا استدراج لي وأنا أستاهل السوء إلى آخره، من باب التشديد على نفسه ليس إلا. فما الحكم الإخوان الكرام؟ الواجب على المسلم ألا يغتر بستر الله عز وجل، بستر الله عز وجل عليه. نعم لعل الله عز وجل يستر عليك، يمهلك مرة مرتين ثلاثة أربعة حتى تتوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. فجاهد نفسك والكلام لي أيضا، وجاهد أنفسنا جميعا على طاعة الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال سئل بأمس درس أمس ولكن ما أجبت عليه وأيضا لن أجيب عليه اليوم لأنه لا علم لي به، ما نصيحتكم لمن يريد أن يزيد من التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، عليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. ومن الأمور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها وتزيد تقربك من الله عز وجل قيام الليل، هذه العبادة العظيمة، عليك بقيام الليل ثلث الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه في ثلث الليل الآخر، تجتهد فيه من الدعاء، وقد يفتح الله عز وجل لك أبوابا عظيمة من أبواب الخير يعني بقيامك لليل. وما منا يسأل الأخوة يستشكلون، وما منا إلا أي وما منا إلا من يوسوس له الشيطان بالتطير، لكن كيف يدفع هذه الوسوسة؟ بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وذكرنا شيء من جواب هذا الأمر. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. على حسب، لا ليس من التطير، على حسب المنامات على أنواع، واضح هذا؟ لابد أولا من تعبير هذا المنام، هل هو طيب أم ليس بطيب، يعني غير ذلك من الاعتبارات، ما يمكن نحكم فقط بالمنام هذا، لكن عموما خذوها قاعدة، الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام، واضح هذا؟ بعض الناس قد والعياذ بالله يزين له الشيطان في أمور عظيمة بسبب الرؤى والمنامات، هذه لا يبنى عليها أحكام شرعية. تجاهلت هذا السؤال متعمدا انا. هنا زين هذا لابد ان يناصح، لابد ان يناصح ويوجه بان يعني البركه من الله عز وجل، واضح هذا؟ يعني اذا ما اشتريت ما الذي يحصل؟ هل معنى سيخسر خساره عظيمه؟ الرزق عند الله عز وجل، فيخشى ان يكون هذا من التطير والعياذ بالله. هنا تفضل. أولا خالفت شرطنا، هنا ثانيا هذه المسائل إخوان الكرام مردها إلى أهل التعبير تفسير الأحلام. هنا خالفت شرطنا، نحن نمشي على الشرط إخوان الكرام. هنا للمرة الثانية الكرت الأصفر، المرة الأولى والمرة الثانية الكرت الأصفر، ما عندنا كرت أحمر ولا الحمد لله. هنا قال ما حكم قول فلا الله ولا فالك؟ والله لا أدري، مرجع إلى أهل العلم، لأن هذه العبارة حمالة أوجه، هذه العبارة حمالة أوجه، وإن كان الأفضل طبعا في مثل هذه العبارات أن يبتعد عنها الإنسان، يبتعد عنها الإنسان ويعني يرضى بقدر الله عز وجل. إيش يقول فيها؟ نجوزها؟ ممكن تأتي بالفتوى إذا أمكن. أحد الأخوة يفيدنا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يجوز قول فلا الله ولا فالك، نقول إذا أتانا بالفتوى نقرأها غدا إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.